الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تعرض الإمام العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله لحديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى ابن زكريا صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد والهجرة، والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه البخاري في التاريخ، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. وأخذ الشيخ رحمه الله يشرح تلك الفقرات التي أمر الله تبارك وتعالى يحيى ابن زكريا أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. فتعرض لخطورة الشرك، وتكلم رحمه الله عن الصلاة، وتكلم عن الصدقة، وكذلك عن الصيام، ثم أتى إلى مقصوده من إيراد الحديث، وهو كلامه عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه، قوله صلى الله عليه وسلم: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال الشيخ رحمه الله: إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك، لأنها مستورة عن العيون، مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك، وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم، والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له، وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد إمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام، فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، يعني يقطع الصوم ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. ثم تعرض الشيخ رحمه الله لمسألة ذكرت في هذا الحديث وفي غيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الرائحة التي توجد من الصائم، هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدنيا أو في الآخرة، على قولين. قال الشيخ: وقد وقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع، فمال أبو محمد يعني العز بن عبد السلام إلى أن تلك في الآخرة خاصة، وصنف فيه مصنفا، ومال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة، فقصر العز بن عبد السلام تلك الرائحة على الآخرة فليس لها وجود في الدنيا، وصنف في ذلك مصنفا. وأما الشيخ ابن الصلاح رحمه الله فإنه مال إلى أن الرائحة الطيبة التي توجد من الصائم وهي أبلغ من ريح المسك إنما توجد في الدنيا والآخرة، وصنف في ذلك مصنفا رد فيه على أبي محمد. وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم ابن حبان، فإنه يعني أبا حاتم في صحيحه بواب عليه كذلك، فقال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ساق حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، والصيام لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه. وهذا الحديث متفق عليه. قال أبو حاتم وابن حبان: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا، يعني ما يكون من ذلك البياض الذي يكون من أثر الوضوء، فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم. فشعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم. طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل، جعلنا الله تعالى منه. ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا، لأنه إنما ينصر هذا الذي مال إليه من أن تلك الرائحة الطيبة التي توجد من الصائم إنما توجد في الدنيا والآخرة على السواء. فذكر ما يتعلق بما يكون من طيب تلك الرائحة في الآخرة يوم القيامة، ثم شرع في بيان أن ذلك قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا، فقال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا. ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه عز وجل. ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. هذا الحديث الذي ذكره ابن حبان رحمه الله عند مسلم بنحوه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك، فمن خلف فم الصائم تغيرت رائحته، وكذلك اللبن والطعام إذا تغير طعمه أو ريحه، وبابه دخل يدخل خلف يخلف، يعني أن يتغير في رائحته عن الرائحة التي تطيب للناس في هذه الحياة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك. وعند مسلم بنحوه: حين يخلف من الطعام، فكأنه يذهب إلى أن ذلك إنما يكون في الدنيا لا في الآخرة وحدها. ولا خلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة. فهذان مذهبان كما ترى لهذين العالمين الجليلين، يذهب كل إلى أمر من الأمور يعززه ويؤيده ويقيمه بالدليل الذي يصير إليه. فأما ابن حبان رحمة الله عليه فإنه يذهب إلى أن تلك الرائحة التي هي أطيب من ريح المسك توجد من الصائم في الدنيا والآخرة. وأما أبو محمد العز بن عبد السلام رحمه الله فإنه يقيد ذلك الطيب بيوم القيامة. وأما فصل المسألة فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت، ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه والذي نفسي بيده، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي كهيئته حين كلم، يعني حين جرح، اللون لون دم والريح ريح مسك. الحديث المتفق على صحته يشهد لذلك: والذي نفسي بيده، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى كهيئته حين كلم، اللون لون دم والريح ريح مسك. فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة، وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم، فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف له، ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. واحتج الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييد ذلك بوقت إخلافه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك. احتج الشيخ أبو عمرو بما ذكر أبو حاتم في صحيحه من تقييد ذلك بوقت إخلافه، وذلك يدل على أنه في الدنيا. فلما قيد المبتدأ وهو خلوف فم الصائم بالظرف وهو قوله حين يخلف، كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده، فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا، فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه. قيد المبتدأ وهو خلوف فم الصائم حين يخلف قيد المبتدأ بالظرف حين يخلف، فكان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده. وذهب إلى القاعدة من أن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف، وها هنا قد تقيد بالظرف، كان الخبر عنه حال كونه مقيدا، فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلاف. لخلوف فم الصائم حين يخلف، يعني حين يتغير بتلك الرائحة الكريهة من أجل الإمساك عن الطعام والشراب، فقيد هذا المبتدأ بالظرف. المبتدأ إذا قيد بالظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا، ففي حال كونه كذلك تتأتى منه تلك الرائحة كان الخبر عنه بأنه أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك، ففي حال كونه يخلف، وذلك إنما يكون في الدنيا، فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلاف. قال: وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا، فذكر الحديث وقال فيه: وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الحديث الذي ذكره البيهقي رحمة الله عليه، هذا الحديث إسناده فيه مقال، إسناده مقارب، فهنالك من قواه اعتمده وهنالك من ضعفه. وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك، ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه، وكذلك ذكر تأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضا بفعله على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة، حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله. يعني عندما يكون اللفظ مما يمكن أن يحمل على ظاهره فإنه لا يصح أن يصرف عن ظاهره. وأما مسألة التأويل فإن الشيخ رحمة الله عليه يتكلم ناعيا على من يأخذ بها على هذه الصورة، يقول: على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة، حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به. وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته. يعني لما لا يكون كذلك على حقيقته ويكون أطيب من ريح المسك حقيقة لا مجازا ولا حاجة للتأويل هاهنا. وكثير من هؤلاء ينشئ لللفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه كلا استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. وهذا أيضا من تلك الطامات التي وقع فيها كثير من أهل العلم. كثير من هؤلاء ينشئ لللفظ معنى فيأتي باللفظ الذي ورد هاهنا في هذا الحديث أطيب عند الله من ريح المسك، ثم يقول: ذلك إنما يعنى به الثناء من الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة إلى غير ذلك من تلك الأشياء، من أن الله تبارك وتعالى يثني عليه ويرضى بفعله، فينشئ لللفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص، ثم يقول إن هذا المعنى الذي أنشأه هو من كيسه من نفسه من عنده، يقول إن هذا المعنى هو المراد بلفظ النص الذي ورد من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له، حتى يعني حتى احتمال اللغة هل تحتمله اللغة أو لا تحتمله، وكذلك هل هذا اللفظ يعطي هذا المعنى أصلا ويستعمل فيه أو لا يستعمل، لا يلتفت إلى ذلك. ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن من مراده في كلامه كيت وكيت، فهذه شهادة على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم بأنه يستعمله هذا الاستعمال وأن ذلك من عادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به، إن لم يكن ذلك كذلك كانت شهادة باطلة، وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم. يعني إذا ذهب الإنسان إلى التأويل من غير ضرورة وادعى أن لفظ النص الوارد إنما يراد به كذا وكذا من تلك الأشياء التي لا يحتملها اللفظ في معناه ولا تحتملها اللغة في إطلاقاتها، فإن ذلك يكون من الشهادة على الله تبارك وتعالى بالكذب والزور. وكذلك أدنى الأحوال في تلك الحالة أنها تكون شهادة بلا علم. ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه. فإذا معرفة طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الأسماء والصفات هذا الباب أمر مهم جدا ومن الركائز الرئيسة في دين الله تبارك وتعالى. وانظر كيف أن الشيخ رحمة الله عليه استعمل ذلك الأمر وتلك الركيزة في هذا اللفظ، فقال رحمة الله عليه: نسبة استطابة ذلك، يعني أنه أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك، نسبة هذه الاستطابة إليه سبحانه كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين. القانون الذي يستخدم في الأسماء والصفات بأن الصفة تكون على قدر الذات، فكذلك إذا تعلق الأمر هاهنا بالله تبارك وتعالى وذاته المقدسة فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوقين من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعاله. وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا. فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقين، فقولوا استطابة ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب. خلوف فم الصائم أطيب عند الله، هذه رائحة، وأمثال هذه الأعراض يتنزه عنها الله تبارك وتعالى. فأهل التأويل يلجؤون حينئذ إلى التأويل حتى لا يتورطوا بزعمهم في أمر تكون فيه مشابهة الله تبارك وتعالى بصفاته للمخلوقين بصفاتهم، هذا بزعمهم. فإذا ورد مثل هذا النص من أن الله تبارك وتعالى يكون خلوف فم الصائم عنده يوم القيامة أطيب، هذه رائحة تتعلق بشم وتتعلق بغير ذلك من تلك الحواس، يتنزه الله تبارك وتعالى عن ذلك وتعالى عنه علوا كبيرا. فلما أن أتى مثل ذلك ذهب كثير منهم كما هي عادتهم إلى التأويل من غير ضرورة، كأنه قد بورك فيه فهو موكل به، كأنه قد بورك في التأويل فهم يذهبون إليه حتما وقد توكلوا به. وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله تعالى من ريح المسك؟ تأويل ذلك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته، ما الضرورة الملجئة لذلك؟ مع أن القاعدة التي يؤتى بها هاهنا من باب الأسماء والصفات هي أن الصفات إنما تكون على قدر الذات، وإذا فاستطابة تليق بذات الله تبارك وتعالى وينتهي الأمر. كما أن هذا التأويل الذي ذهبوا إليه من أن تلك الاستطابة لخلوف فم الصائم حتى يكون أطيب من ريح المسك، التأويل بأن ذلك إنما هو رضا عن فاعله وعن فعله، إن هذا لا يرفع الإشكال، لأن ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا. فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقين، فقولوا استطابة ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب. فالشيخ رحمة الله عليه يقول إن ذلك ينبغي أن يؤخذ على ظاهره في إطار قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وأن صفات الله تبارك وتعالى لا تشابه ولا تماثل صفات المخلوقين، بل هي استطابة تليق بالله تبارك وتعالى لا كاستطابة المخلوقين. كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوقين من ذلك. ثم قال وأما ذكر يوم القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله تعالى، حيث يؤمر باجتنابها، واجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد، يعني الرائحة الخبيثة مأمور المسلم باجتنابها كما يكون ذلك في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات. والطيب كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعمله ويكثر من استعماله، حتى ورد في وصف ثوبه صلى الله عليه وسلم بأن ثوبه كان كثوب زيات من كثرة ما يدهن بالطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصيب ذلك ثيابه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يذهب إلى المسجد حتى لا يؤذي الناس وحتى لا يؤذي الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فاجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات مأمور به، والروائح الخبيثة مأمور باجتنابها وقلعها. فلما كان ذلك كذلك خص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات، كما خص في قوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فهل هو خبير بهم جلت قدرته يومئذ فقط، وليس خبيرا بهم إلا في ذلك اليوم إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وأطلق في باقيها نظرا إلى أن أصل أفضلية ذلك ثابت في الدارين، أفضلية هذا الأمر ثابت في الدارين، فقيد وخص بيوم القيامة في بعض الروايات وأطلق في باقيها نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين، كما في قوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وهو خبير بهم يومئذ وقبل يومئذ وبعد يومئذ، إذ هو سبحانه وتعالى اللطيف الخبير. قال الشيخ رحمه الله: قلت من العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره، فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم. الثناء من الله تبارك وتعالى على الصائمين ورضا الله تبارك وتعالى عن الصائمين هذا أمر لا ينكره أبو محمد ولا غير أبي محمد من المسلمين، فهذا أمر لا ينكره مسلم. يقول: فمن العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره، فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم، فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي بفعله. فإن كانت هذه هي الاستطابة، أفترى الشيخ أبا محمد ينكرها؟ لا يمكن أن ينكر ذلك لأنه لا ينكره مسلم. والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد ويكون كرائحة المسك، ولا ريب أن ذلك يكون يوم القيامة، فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك، كما يجيء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك، لا سيما والجهاد أفضل من الصيام، فإن كان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم. يعني هو يقول: لا ريب أن الدم الذي ينزف من المكلوم عند كلمه في سبيل الله تبارك وتعالى يكون على حقيقته دما في الدنيا، وأما يوم القيامة فاللون لون الدم والريح ريح المسك. الخلوف الذي يكون من الصائم حين صومه يكون يوم القيامة أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك. فلما قاس ذلك على ذلك قال: إن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أفضل من الصيام، ومع ذلك فإن الدم لا تظهر رائحته على النحو المذكور في الحديث إلا يوم القيامة. قال: فإن كان طيب رائحته، يعني طيب رائحة الدم الذي ينزف من المكلوم، إنما يظهر يوم القيامة لا في الدنيا، فكذلك الصائم في مسألة الخلوف. وأما حديث جابر فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، فهذه جملة حالية لا خبرية، فإن خبر إمسائه لا يقترن بالواو لأنه خبر المبتدأ، فلا يجوز اقترانه بالواو. وإذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن يقول: هي حال مقدرة، والحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها. ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال: يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة، لم يكن التركيب فاسدا، كأنه قال يمسون وهذا لهم يوم القيامة. وأما قوله: لخلوف فم الصائم حين يخلف، فهذا الظرف تحقيق للمبتدأ أو تأكيد له وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه لا مجازه ولا استعارته، وهذا كما تقول: جهاد المؤمن حين يجاهد وصلاته حين يصلي يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة، وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط، بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان، بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة. وهذا ملحظ دقيق جدا، هذا النفي نفي مسألة الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يقول: ليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط، بحيث إذا كملت مباشرته لتلك الأفعال من الزنا وشرب الخمر وانقطع فعله عاد إليه الإيمان، بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة. وإلا فما دام مصرا وإن لم يباشر الفعل، ما دام مصرا وإن لم يباشر الفعل فالنفي لاحق به، ولا يزول عنه اسم الذم والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. قال الشيخ بعد أن ذكر هذه المسائل التي وقع فيها النزاع بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح رحمة الله عليهما، قال: قلت: وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك، كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر فتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة دم الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها زائدا على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد، فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر. فيذهب الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه إلى ما ذهب إليه العز بن عبد السلام من أن تلك الرائحة إنما يكون طيبها يوم القيامة، ثم ما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك حين يخلف، يعني حين يتغير من الصائم رائحة فمه، وكذلك حين يمسون يعني الصائمين، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها زائدا على ريح المسك عند الله تبارك وتعالى وعند الملائكة، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر، كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. جنح الشيخ إلى حالة بعينها أراد أن يخصصها، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنات ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. قال ابن عباس: إن للحسنات ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. وقال عثمان بن عفان: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، يعني رداء ذلك العمل الذي يعمله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه الرائحة الطيبة وإن لم يمس طيبا، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه، والفاجر بالعكس، والمزكوم الذي أصابه الهواء فملأ مسام قلبه لا يشم لا هذا ولا هذا، لا يشم الرائحة الطيبة ولا الرائحة الكريهة، بل زكامه يحمله على الإنكار. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. الشيخ رحمة الله عليه لما تعرض لهذه الخصلة التي أمر الله تبارك وتعالى يحيى ابن زكريا أن يعمل بها وأن يبلغها بني إسرائيل، وهي ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، يعني في جماعة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أتى الشيخ بأمر استنبط منه مناسبة ما، فقال: إن ذلك المثل مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فيه بصاحب السرة التي فيها المسك، لأنها مستورة عن العيون مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك. وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم، والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له، وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد إمساك عن الطعام والشراب. فاستنبط المناسبة من ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الرجل الذي معه صرة فيها مسك، ومن عادة حامل المسك أنه يستره عن العيون ويقوم بحجبه تحت ثيابه، فأتى بالمناسبة من أن الصائم يكون كذلك مع الله تبارك وتعالى. ثم أتى بتلك المناظرة أو المساجلة التي وقعت بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو ابن الصلاح رحمة الله تبارك وتعالى عليهما، فقد تنازع في ذلك، فمال أبو محمد إلى أن تلك الرائحة إنما تكون في الآخرة خاصة، وصنف فيه مصنفا، ومال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة. نصر الشيخ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه القول الذي ذهب إليه أبو محمد عز الدين ابن عبد السلام من أن ذلك إنما يكون في الآخرة خاصة، ثم أتى بأمر آخر، وهو أنه إذا كان الإنسان آتيا بالأمر الذي يحبه الله تبارك وتعالى على الوجه الصحيح، فإن ذلك إنما ينعكس بأثره على جوارحه ونفسه ونفسه، حتى إنه يقول: هذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبة، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه، والفاجر بالعكس، والمزكوم الذي أصابه الهواء فملأ مسام قلبه لا يشم لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار أصلا. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه الجملة الأخيرة في الخمس الكلمات التي أمر الله تبارك وتعالى يحيى ابن زكريا عليهما السلام أن يعمل بهن وأن يبلغهن بني إسرائيل، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فقال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال الشيخ رحمه الله: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفطر لسانه عن ذكر الله تعالى، وألا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده، فإذا غفل وثب عليه وافترس، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عنه عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، الذي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس، أي كث وتراجع وانقبض. والوصع جنس طير من الفصيلة الوصعية، ورتبته العصفوريات، وهي طيور مناقيرها قصيرة وأجنحتها مستديرة وأذنابها قصيرة مستديرة عمودية على جسمها، وتستوطن أوروبا، ومن أنواعه الوصع الأوروبي، وهو يهاجر شتاء إلى الأردن ومصر، والجمع وصعان، وصعان. فلعل الشيخ رحمة الله عليه كان قد رأى ذلك الطائر الصغير عند هجرته ومروره بالأردن. يقول رحمة الله عليه: إذا ذكر العبد الله تبارك وتعالى انخنس عدو الله، يعني الشيطان، وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، أي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس، أي كف وانقبض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. هذا الحديث رواه البخاري مرفوعا من حديث ابن عباس معلقا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وقد ذكر وصله صحيح بلفظ آخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وقال معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. الجزء الأول من هذا الحديث عند الإمام أحمد إسناده منقطع من حديث معاذ، ولكن له شاهد من حديث جابر رضي الله عنه يتقوى به، وهو: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وأما بقية الحديث فقد رواه أحمد في المسند، والترمذي وابن ماجة، ومالك في الموطأ، وهو إسناد صحيح. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. هذا هو الأمر الأكبر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وفي السنن يقول الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وأبو داود في سننه، وقد أشار الشيخ إلى ذلك بقوله وفي السنن عن أبي هريرة، ورواه أيضا ابن السني والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل ريفة حمار وكان عليهم حسرة. وفي رواية للترمذي وهي رواية صحيحة، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وهذا الأمر يرتقي بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم إلى درجة عالية جدا لتكاد تشم منها رائحة الوجوب، مع أنها معلقة كما تعلم على المشيئة، ولكن ما أكثر الأمور التي أوجبها الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالعبادات التي ينبغي أن تصرف لوجهه الكريم، فإذا قصر فيها المرء قصر في أدائها وأخل بها، فإنها أيضا تكون معلقة على المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، أي حسرة وندامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. والله رب العالمين لا يعذب على ترك المباح المستوي الطرفين، ولا يعذب على ما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر من غير تشديد، وإنما يعذب الله تبارك وتعالى على ترك الواجبات أو على فعل المحرمات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي الترمذي كما قال الشيخ، وهو أيضا عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه وابن حبان والحاكم في المستدرك، وكل ذلك بالأسانيد الصحيحة، عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. وهذا الحديث بهذه الإجابة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك السؤال الذي أتى به ذلك الصحابي رضي الله عنه، يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى، يريد أن يجمع له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر جمعا، وألا يكثر عليه فينسى، لأن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، كما في الرواية الأخرى إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه وأنا قد كبرت، يعني يأتيني من العجز ما يأتيني في الإتيان بتلك الشرائع كلها على وجهها، فدلني على بديل، فأخبرني بشيء أتشبث به. وفي رواية فدلني على أمر أتمسك به جامع يكون كالقطب للرحى حتى أدور حوله وفي فلكه ولا أنفك عن ذلك، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. وهذا الباب من الأبواب التي فرط فيها كثير من طلبة العلم بلها العلماء، ففرطوا فيها تفريطا شديدا مقيتا معيبا، ولذلك لا تجد لكلامهم حلاوة، وإنما هو كقرنوب الرومي قنطار خشب ودرهم حلاوة. وأما هذا الأمر الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الترغيب الشديد وحث عليه بالحث الأكيد، وكان هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغفل حاشاه صلى الله عليه وسلم عن الذكر أبدا، فإن الذين يأخذون به هم السابقون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ الذين قد سبقوا ولا يلحقهم أحد. قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا الأمر العظيم والذي كسر الشيخ رحمة الله عليه هذا الكتاب، فقد كسر هذا الكتاب على هذا الأمر لبيان فضل الذكر وللحث عليه. ولعمر الله إنه لقطب الرحى في دين الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى ما شرع من الشرائع والعبادات إلا لذكره وإلا لإقامة ذكره في أرضه. وفي الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويخطضب دما كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة. هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه، وأخرجه البيهقي مختصرا، وهو حديث ضعيف. بعض الذين يتناولون كتب السلف بما يسمى في هذا العصر المنكود بأهله، يتناولون تلك الكتب بالتحقيق، ما يسمونه تحقيقا وتعليقا وتخريجا. إذا تناولوا مثل هذه الآثار، أي تلك الكتب وذلك التراث الذي خلفه لنا علماؤنا عليهم الرحمة، يأتي إلى مثل هذا الحديث يحكم بضعفه ثم يحذفه، ويأتي بالكتاب كأنما قد مسخ مسخ، بل إنه لا يتوقف عند حدود حذف الأحاديث التي يرى ضعفها، وإنما يحذف أحيانا بعض المسائل من الكتاب. ولو استمر الناس على ذلك لمسخت كتب السلف مسخا ولضاع علينا تراثنا. وأقل دليل يستدل به على ذلك أن الأحاديث التي اختلف العلماء فيها صحة وضعفا يختلف فيها العلماء، فيأتي هؤلاء المحققون بزعمهم فيحذف هذا ما يراه ضعيفا أو ما ثبت ضعفه عنده، ويأتي آخر فيثبت ما لم يثبت ضعفه عنده، فتختلف النسخ بين أيدي القراء، فأين هو الكتاب الأصلي؟ هذا أمر. الأمر الثاني أنه ينبغي علينا أن نبقي تراث أئمتنا كما هو حتى نستطيع الحكم عليه، ولأنه كان لكل منهم نفسا خاصا به في تأليفه وتصنيفه ووضعه، فلما يتدخل الإنسان فيما ليس من شأنه ولا يعنيه؟ إن كان ولا بد فليقل إن هذا الحديث غير ثابت، ويثبت ذلك في الحاشية في طرة الكتاب أو حاشيته، ولا تثريب عليه، وليعلق بما شاء. أما أن يتدخل في أصل الكتاب فيحدث ويضيف ويقدم ويؤخر، فهذا لعمر الله هو الظلم الذي يقع على علمائنا رحمة الله عليهم وعلى تراثنا. نسأل الله أن يحفظه من عبث العابثين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وتكسب المتكسبين بما لا يحل لهم أن يتكسبوا منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم.